بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الفاضل الأستاذ أنور، أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام والإكرام.
في الحقيقة الأمور التي تبعث الأمل في الإنسان تناغي مشاعر وعاطفة الإنسان، وهذا أمر واضح، سواء صغرت أم كبرت إذا كانت محاطة ومهالة بهذه الهالة. في الأمور العاطفية الشخصية أو الاجتماعية العامة، على مستوى الفرد، على مستوى العائلة، على مستوى الصداقة، على مستوى المجتمع، يكتفى فيها بضابطة أن لا يدخله حبه في باطل، وأن لا يخرجه بغضه من حق. هذا واضح، هذا بالنسبة للإنسان الرسالي. أما غير الإنسان الرسالي فهو يشقي وراء الشهوات والعواطف. أما في الأمور الدينية، في الأمور التي تلامس العقيدة أو تلامس الشريعة أو تلامس المنظومة القيمية أو المفاهيم الخلقية والسلوكية، هنا القضية تدق أكثر وتصبح ذات حساسية، لأن الإنسان إذا أفرط في حبه في الأمور الشخصية غاية ما هنالك أنه يخرج من طوره وينحدر إلى موقف ما تكون عائدته على شخصه.
جميل.
بينما إذا كان الأمر دينيا يرتبط بعقيدة أو بشريعة أو بقيم، الانحدار هنا على مستوى التنظير أو على مستوى التطبيق أو على مستوى السلوك العملي بعد ذلك، يعني تطبيق العناوين على المعنونات، هذا قصدي، هذا يوجب انحرافا دينيا من جهة، قد يلامس الانحراف العقدي وهذا خطير جدا، حينئذ بحسب درجته تكون خطورته، يعني قد يرقى إلى مستوى قد يخرج إنسانا من دينه والعياذ بالله.
نعم.
بحسب مقاييس الدخول والخروج من الدين.
نعم.
على مستوى الانعكاس الاجتماعي يشكل أيضا خطورة. على سبيل المثال الانحدار العاطفي، العاطفة مهمة في هذه المجالات، لكن أقول الانحدار العاطفي، يعني أن تجعل العاطفة صاحبها يخرج عن المنهج. إذا ابتلي بها إنسان منظر أو إنسان محاضر أو إنسان مثقف، فحينئذ لا يقتصر الانحدار والانحراف الفكري أو الثقافي أو القيمي عنده، بل يتعداه إلى شريحة واسعة من الناس بقدر سعة تأثيره وقدرته على الجذب لخطابه الذي يخاطب به. هذا في الحقيقة عنوان يؤرق حقيقة، يعني على مستوى الفرد العادي يؤرق، على مستوى المثقفين والمواعين فيما يرتبط بهذه المجالات وأصحاب الوعي الديني وأصحاب التبليغ الديني والوعظ الديني، هذا الأمر جد مهم وحساس، ونجده شديد التأثير جدا في الواقع الخارجي، ولطالما سمعنا تطبيقات خاطئة أفضت من حيث النتائج إلى نوع من الانحرافات التنظيرية أو التحليلية، وأفضت في بعض الأماكن إلى نوع من خيبة الأمل عند المعتقدين. لا أقول لا سمح الله، ما عندي شيء ملموس في هالمجال، أنها أفضت بمعتقدين ليخرجوا من اعتقادهم الحق فيما يرتبط بالعقيدة المهدوية، وإن كان يحدثنا التاريخ عن أناس كانوا كذلك وأفضى بهم الأمر إلى الخروج عن أصل العقيدة نتيجة الممارسات الخاطئة والتنظيرات الخاطئة والتطبيقات الخاطئة، وطلع حساب الحقل يختلف عن حساب البيدر، لأنهم ضيقوا على أنفسهم واسعا، مثل سياسة التوقيتات أو سياسة الإسقاطات على أشخاص معينين أو حركات معينة أو فتن معينة أو حروب معينة، بحيث يصبح الإنسان ينتظر وكأن إمامه صلوات الله وسلامه عليه على الأبواب. جيد، هذه جهة. جهة ثانية، العدو يعرف حق المعرفة أن هنالك عناصر قوة في مذهب أهل البيت عليهم السلام وفي الفكر الإسلامي بشكل عام، بس في مذهب أهل البيت على وجه الخصوص سلام الله عليهم، وبحسب الحسابات التي يجرونها ويتناهى إلينا من مصادر خاصة أو مصادر عامة عبر الشبكة المعلوماتية المعروفة العالمية الإنترنت، هناك مراكز دراسات عنيت وتعنى بشكل أساسي بالبحث عن مواطن القوة في فكر مدرسة أهل البيت عليهم السلام، خصوصا في العقود الثلاثة الأخيرة نتيجة تصدي هذا الفكر من الباب الواسع لمكافحة الاستكبار العالمي، ما يسمى بالاستعمار، ما يسمى بالاستشراق في أبعاده المختلفة الثقافية والتسلطية أو السياسية أو الدولية أو ما هنالك. بحسب المنتهي إلينا من معلومات عامة أو خاصة، شخصهم عناصر قوة رئيسة في مذهب أهل البيت عليهم السلام. واحد من عناصر القوة الرئيسة قضية الحسين عليه السلام، كربلاء وإحياء أمر الدين توأمان، وما بده تفكير كثير، وما بده مخططين، وما بده ناس نفوذيين يجوا يجلسوا في العراق أو في إيران أو في لبنان أو في غير حتى يعرفوا مدى تأثير الثورة الحسينية على حركات التحرر عموما وخصوصا في مذهب أهل البيت عليهم السلام، والحياة والحيوية مع القضايا الإسلامية العامة، سواء كانت تعد من شعارات وشعائر مذهب أهل البيت بالخصوص أو من شعارات وشعائر الأمة الإسلامية جمعاء أو شعارات الحرية والإنسانية عالميا، فإن قضية الحسين عليه السلام تنسحب على كل هذه العناوين. هذا رصدوا لأجله إمكانات هائلة لكي يخربوا هذا الأمر من داخله. ولست بصدد الحديث عنه، هذا حديث مهم جدا، لكن فعلا لست بصدد الحديث عنه. لكن أقول على مستوى الخط العريض، عملوا على أسلوبين قد يغفل عنهما الإنسان. الأسلوب الأول أسلوب التشكيك والتبهيت، بهت اللون، ها، فيما يرتبط بالقضية الثورية العظيمة الحسينية والواقع العظيمة، من جهة تشكيك في كثير من الوقائع أو التفاصيل أو إلى ما هنالك، كي تعرض بأسلوب مهين أو أسلوب تشكيكي بدل أن تعرض بأسلوب العزة والكرامة والمنعة والرفعة والمدرسية في تنشئة الأجيال على الثورية والتحرر أمام عناوين ومعنونات الباطل. الخط الثاني اللي عملوا عليه بأسلوب غير مباشر، وهم لديهم
أساليب عديدة بهذا المجال،
عشرات بل مئات السنين من العمل في هذا المجال، أنت شيعي عاطفتك حسينية خير إن شاء الله فلتكن،
ما في مانع،
نحن لا نريد لك أن تتخلى أبدا لا عن عاطفتك ولا عن بكائك ولا عن لطمك ولا عن ولا عن ولا عن إلى آخره، يعني حتى بعض الممارسات الخاطئة في سياقات أو توابع الشعائر لا ابقى كما أنت، لكن أن تحول القضية الحسينية إلى ما يشبه عقيدة الفداء عند الآخرين بحيث لا تكون فيها أي عناوين لاستنهاض الأمة
تبدي
فقط وفقط قضية عاطفية وبكاء على الأطلال، وهل ينجحون فيها أكثر من الأولى؟ لأن قضية التراث الحسيني مش مطلوب أن يكون محقق بأسلوب التحقيق العقائدي أو أسلوب التحقيق الفقهي أو إلى آخره. في الجانب الثاني ينجحون أكثر. ليش ينجحون أكثر؟ لأنه ما في داعي يخترعوا شيء ويفتضحون، ما في داعي ويناغون توجهك العام. لأن طالب العزة بالثورة الحسينية يعتقد بالبكاء على الحسين واللطم على الحسين وإلى ما هنالك من الشعائر ومجالس العزاء وقول الشعر وإلى آخره. أيضا يعتقد بالبكاء والعاطفة وإلى آخره. كل شيء المهم في هالمجال هو محاولة إعطاء خطاب حسين تخدير، يعني خذ ما تشاء ولكن لا يكن هذا مدعاة لك للتفكير في القضايا الإنسانية العامة والإسلامية العامة والحرية العامة التي خرج لأجلها الحسين عليه السلام. يعني إفراغ الحسينية ها؟ سواء كان في مكان أو في فضائية أو وين مكان، من عنوان كرباء الرئيس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب جيد، هذا عنوان وهذا نجح في رصده، وهذا لا يحتاج إلى كثير عمل لينجح الإنسان في رصده.
وكان في السياق قطعا يبين عندنا نحن المناعة التي يعني تتمتع بها هذه
طبعا
لأنه أخفقه.
طبعا العنوان الثاني اللي عملوا عليه بدرجة كبيرة هو عنوان المهدوية. هم يعتقدون وبحق يعتقدون أن من مواطن القوة في مذهب أهل البيت عليهم السلام عقيدتهم بالإمام المهدي عليه السلام، لأن عقيدة المهدي وإن كانت عقيدة إسلامية عامة، وعقيدة المهدي بعنوان المخلص عقيدة إنسانية عامة تقريبا، لكن هذه العقيدة إنما هي حية فاعلة ناشطة إلى آخره في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. لذلك كان العمل على التخريب هنا هنا في هذا المكمن. العنوان الثالث هو عنوان، وهذا موطن قوة كبير في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، أن مهديكم غائب، من يقود دفتكم؟ عنوان المرجعية الدينية في مدرسة أهل البيت، مرجعية بالمعنى الأعم، سواء المرجعية من حيث الرسالة العملية أو المرجعية من حيث الولاية، مرجعية من حيث ولاية القضاء إلى ما هنالك، كل ما يتفرع على السلطات الدينية المناطة بالفقيه الجامع للشرائط في عصر غيبة الإمام سلام الله عليه. بحسب الدراسة ما يعنى من هذا البحث بالوضع الحسيني، قالوا نحن لا نستطيع أن نفعل الكثير.
جميل.
يعني قضية الحسين راسخة في الذهنية الشيعية العامة، حتى الذين لا يلتزمون بالشعائر الدينية الواجبة ها؟ يعني كم من أناس لا يصلون ولا يصومون تجدهم في هذا الجانب محتوم الأمر. جيد، من هنا حاولوا بعض المحاولات البسيطة، يعني من خلال دعم فضائيات معينة أو شيء مشوش على مذهب أهل البيت عليهم السلام تبث من تلك الأماكن. أما في الحقلين الثاني والثالث فقد عاملوا ولا يزالون يعملون الكثير. أنا الآن لا أدخل إلى بحث المرجعية، وهو بحث جد مهم، محاولة إسقاط المرجعية الدينية في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، محاولات قاموا بها ويقومون بها وربطوا بين العنوان الثاني والعنوان الثالث.
جميل.
ربطوا بين العنوان يعني طبعا هما مترابطان باعتبار أن المرجعية الدينية هي نيابة عامة عن الإمام سلام الله عليه، لكن في الحقل الثاني صبوا جل جهودهم.
أي حقل؟
العقيدة المهدوية. لتخريبها من الداخل.
جميل جميل.
أصل أنه يوجد إمام مهدي، حاولوا العمل عليها وأقلام مأجورة في المجال. الأهم من هذا، لأن هذا لا ينجح كثيرا ولا يؤثر كثيرا، وشفنا بعضهم كتب كتاب واثنين وثلاثة أصلا لا قدم ولا أخر، ولا نعرف واحدا ظل أو زل عن مذهب أهل البيت بسبب هذه الكتب. كلام سخيف، لأن التشكيك جاء بطرق وأساليب استنسابية ما لها قيمة بالأخير. شوف، الشبهة إنما تؤثر إذا شبهت، يعني إذا كان لها ركائز تشبه الحق بحيث يعتبر الإنسان شك بسببها.
صح.
أما إذا لم يكن لها مثل هذه الركائز فلا قيمة لها.
في أخذ فصل سمحت.
طبعا
هون
سأتابع في هذا الأمر.
وأن كان حق لي كمتلقن أن أسأله. نعم، هم عملوا على تخريبه، وسمعتك اشتغلت ب يعني دورتين تلفزيونيتين او ثلاثه ربما او اكثر،
يمكن يكون نعم. حول الامام المهدي والعقيده المهدي.
لا انا يعني فيما كان مع سمحتك بالنسبه
نعم
لي
بالنسبه لكم،
ووقفت ب يعني على امور عديده جدا جدا جدا، ولكن هم عملوا على تخريب هذه العقيده. لكن كمان السؤال، كم من مادة هيئت لهم ليخربوا هذا؟
طبعاً طبعاً.
محطة ثمن عود إلى متابعة. طبعاً شرحت كثير.
طبعاً.
سمحتك. محطة ثمن عود إلى متابعة هذا البحث، العقيدة المهدوية بين النهج والعاطفة، والبحث لأستاذنا أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة العلامة المحقق الأستاذ الشيخ حسن سويدان. نعود بعد قليل. أهلا بكم، السلام عليكم. العقيدة المهدوية بين المنهج والعاطفة، عنوان هذا البحث ضمن السلسلة المباركة أهل البصائر، البحث لأستاذنا أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة المحقق الأستاذ الشيخ حسان سويدان. مولاي أهلا بكم.
حياكم الله.
حياكم الله.
كنا نتحدث قبل الفاصل أن الأعداء يعملون،
نعم،
والأصدقاء الحمق يمدون. تعبير فاقع،
نعم،
وأعرف أنه فاقع، نعم، وأنا غير متعود عليه، نعم، والإخوة غير متعودين علي بهذا الأسلوب،
نعم،
لكن في أمور تحز في النفوس،
نعم.
أنا هالحلقة في الحقيقة ما كانت في ذهني، وربما تنشق الحلقة الثانية.
الداعي
اللي دعاني لهذا، من تناهى إلي من دراسات وهو منذ زمن مش جديد ويتكرر، ما يتناهى يوم بعد يوم عن بعض الحركات التي تدعم بأموال سيئة في بعض الأوساط الإسلامية، وبالأخص في عراقنا الجريح الذي نسأل الله عز وجل أن يلتئم جرحه ليعود منارة منيعة، وهو كذلك يستقر في هذه المناعة في الدفاع عن حياض الإسلام المحمدي الأصيل ومذهب أهل البيت عليهم السلام. وحتى في غير العراق، حتى في إيران موجود شيء من هالقبيل. في لبنان قليلا ما نسبيا يعني.
نعم.
قد تسمع من هنا وهناك، لكن بأفراد قلائل مش توجهات.
صح.
وللأسف هذا الأمر مش دائما، لا يأتيك العدو ويشككك في أصل المهدي أو في علامة من علائم المهدي سلام الله عليه أو بشكل مباشر. ذولا عندهم علماء نفس يعملون، عندهم مراكز استخباراتية عالمية تعمل، عندهم مش أشخاص عاديون، مش أشخاص عاديون، رؤساء دول، رؤساء جيوش يذهبون إلى مراكز الدراسات بعد تقاعدهم ليصبوا كل خبرتهم عبر السنين المتطاولة في هذه المراكز، وهم جاءوا إلى بلداننا وخبروها،
نعم،
وعرفوا ما فيها وإلى آخره.
نعم.
وبكل صدق وبكل صراحة أقول، من أساليبهم السيئة جدا، لأنهم يعرفون من جهة كم تناغي القضية العاطفية العقيدة المهدوية، باعتبار أنها الخلاص، باعتبار أنها إقامة دين الله، باعتبار أنها العدالة الاجتماعية العامة والعارمة، باعتبار أنها ترفع عن الجائعين جوعهم وعن العطشانين عطشهم، باعتبار أنها الراية التي يعزها الله ورسوله وتملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا إلى ما هنالك. فيعلمون أنهم إذا صاغوا الأمر بأسلوب ما يناغي هذه العاطفة ويكون محتمل الحقانية في نظر المتلقي.
نعم.
محتمل الحقانية، ما لازم يكون قطعي الحقانية.
نعم. نعم.
يكفي ليؤثر أثره.
صح.
في الذهنية العامة.
نعم.
هذا من جهة. من جهة أخرى، درس التراث. أنا ليش تحدثت عن حلقات التراث واللي ربما تثاقل، ربما أو يتثاقل بعض الإخوة المشاهدين أو المراقبين لهالبرنامج لأنهم شعروا بشيء من التخصص فيها في هذه الحلقات، مع أنني حاولت تبسيطها مهما أمكن. إنما ولجت فيها لضرورة قصوى في هذا المجال، لأننا إن لم نرعى مناهجنا لنعرف الحق فنعرف أهله، ولنعرف الباطل فنعرف أهله، لن يمكننا أن نواجه هذا المد، لأن العاطفة سيف ذو حدين في هذا المجال. جيد، كيف عملوا وكيف يعملون بالفعل؟ أولا، هم يصنعون شيء لمواجهة كل هذا المد الإسلامي فكرا وممارسة. من هنا يصنعون لنا تكفيريين وفتن و و و و و نهج السفياني أنا أسميه، بحسب مجموع المأثورات والمرويات في المدرسة الإسلامية العامة وفي المدرسة الإسلامية الخاصة، مدرسة أهل البيت عليهم السلام. وهذا يصطنعون من خلاله فتن تترى واحدة بعد الأخرى، ونحن هذا مش شيء جديد عنا، المجموع من حيث المجموع مسلم في المرويات بالدائرة الإسلامية عموما. الفتن في عصر الغيبة وقبيل الظهور واضحة من دون توقيت. جيد، وهذا الذي يفضي بالبعض إلى الحديث والإسقاطات أن السفياني فلان أو السفياني فلان أو الأصحب والأبقع وإلى آخره، مع أن هذه الإسقاطات ما في دليل عليها يا أخي، واضح. ولطالما أسقط من يحب الإسقاطات وطبق من يحب التطبيقات من المحاضير وانتهى إلى الارتطام بالجدران الفولاذية، مش الإسمنتية، بسبب أنه تطبيقات خاطئة وبسبب أن الأحداث تتشابه.
صح.
طيب، هذا جانب. أنا في تقديري في الدائرة الإسلامية العامة توجد مشكلة ما حوله، لكن في مدرسة أهل البيت عليهم السلام نحن محصنون تجاهه، ما بيشكلنا عبء ومشكلة إلا من حيث مواجهته والقدرة على مواجهته، وتحتاج إلى إعداد من نوع خاص أعد لها أهلها، ونجحوا وينجحون وسيبقون ينجحون.
نعم.
لأن مثل هذه الحلقات لن تتوقف.
نعم.
لن تنتهي، لن تتوقف، لأن الصانع لها من الأعداء من خارج الأمة ومن داخل الأمة باسم الأمة وإسلام الأمة وقيادات الأمة وملوك الأمة وإلى ما هنالك، لا يجدون بدا من استنفار جهودهم في هذا الاتجاه. طيب، المقلب الآخر هو المهم، هو الذي يحتاج إلى التحصين ولأجله أتكلم هنا، هو اصطناع واصطباغ شخصيات وتنزيلات وتطبيقات على شخصيات معززة أو محببة أو إلى آخره، لكي يقال إن هذه الشخصية الفلانية هي اليماني، إن هذه الشخصية الفلانية هي الخراساني، إن هذه الشخصية الفلانية تسلم الراية بيدها إلى الإمام المهدي، الشخصية الفلانية أو التوجه الفلاني هو كذا. طيب، هؤلاء إذا أرادوا أن يؤثروا تأثيرا ما، عليهم أولا أن يرصدوا الوتيرة العاطفية في مذهب أهل البيت عليهم السلام تجاه تفاصيل القضية المعنوية، أن يرصدوا العناوين المؤثرة في هذه القضية العاطفية.
نعم.
ثانيا، والرؤيوية أيضا، ثالثا، أن يعدوا السيناريو والأسلوب المناسب للتشويش.
نعم.
على الناس في رؤيتهم وفي عاطفتهم وإلى ما هنالك. طيب، كيف يعملون؟ كيف عملوا وكيف يعملون؟ حاولوا كما قلت التشكيك في الأصول، لم ينجحوا وانتهت، حتى اللي كانوا رافعين لواءها
راحوا،
والباقي منهم لا يتكلم في هذا الأمر أساسا، لأنه أثبت فشله وأنه أمر قبل للتأثير. مثل ما أشرت قبل قليل تشكيك في أصل وجود الإمام أو ولادة الإمام سلام الله عليه. كان في مذهب أهل البيت واضح البنيان مرصوص في المجال والأدلة واضحة وإلى آخره. انتقلوا إلى التفاصيل. في التفاصيل عملوا على صعيدين. الصعيد الأول هو قراءة التراث. قراءة هذا التراث فيه غث وفيه سمين وفيه موضوعات من زمن العباسيين وتطبيقات على أبي مسلم الخراساني و و و و و
وما أكثرها يعني.
نعم، وهذا موجود في الدائرة الإسلامية العامة والدائرة الخاصة في مذهب أهل البيت وتداخلتا في مؤلفات. أشعرنا
أشعرت إليه كثير
طبعا
ونقشته،
وهذا مهم كم يكرر هو مهم.
نعم.
جيد، فحاولوا أن ينتزعوا من بين هذا التراث عناوين يستطيعون التأثير من خلالها. من هذه الأمور قصة علامات الظهور، وبالأخص الشخصيات اللامعة في علامات الظهور.
صح.
من هذا التراث محاولة التشويش من خلال اختراع عناوين جديدة لها أصل في تراثنا ولو في مرويات ضعيفة، مثل قضية المهديين الأحد عشر أو الاثنى عشر بعد الإمام المهدي صلوات الله عليه.
ناقشت بالتفصيل في هذا
وقضايا أخرى. أحسن، وقضايا أخرى من هالقبيل. رأوا أنهم من خلال هذا يستطيعون أن ينجحوا، ولم يكتفوا بهذا. جاءوا إلى بعض الشخصيات الجيدة في الأصل ذات الروحية أو النفسية الضعيفة أو البنية الفكرية والعقلية الضعيفة، عملوا عليها بأساليب مباشرة وغير مباشرة لكي يخربوا بنيتها بعد كونها مؤثرة في الأمة.
صح.
لكي يخربوا من خلالها في الأمة.
صح.
يعني إذا استطاعوا أن يحرفوا شخصية مثلا معينة، هذه الشخصية هي من المدافعين عن حياض مذهب أهل البيت عليهم السلام، أو من المتصدين لمناصب مهمة
عالية
جهادية أو سياسية أو اجتماعية، إذا استطاعوا أن يؤثروا في فكرها ويغيروا وهي محببة لدى الناس وبدأ التحول التدريجي فهو مظنة أن يؤثر في الناس. هذه الدوائر هي الدوائر الخطيرة والجد خطيرة في الأمة. ما بتجيب أسماء أبدا، ولا أقول أن آتي على ذكر أسماء، لكن عدونا عمل ويعمل على هذا، وأقولها بصراحة سواء كان العدو يعمل أو لم يكن يعمل، العصمة لأهلها.
صح.
الأشخاص اعرف الحق تعرف أهله، مو
طبعا.
الأشخاص يحكم عليهم بقدر قربهم من الحق وبعدهم عنه.
صح.
في هذا المجال نحن تدقيقنا في التراث والبناء للمنهج السليم هو الذي يجعلنا محصنين أمام هذه القضية. لكن هذا شيء، والتطبيق على شخصية لها معالم دقيقة وواضحة شيء آخر. هذا ليش خطير؟ هذا يلامس الولاء والبراء. أنا أولي شخصية لمجرد بعض العناوين الجيدة فيها؟ لا، لكي أوالي لابد أن يكون الموالى من موالي
طبعا،
ولكي أبرأ لابد أن يكون من يتبرأ منه من أعدائنا
طبعا.
لا نتبرأ لموقف لم يعجبنا ولا لنوالي لموقف أعجبنا.
نعم.
ها؟
نعم.
لذلك هنا يكمن المهم أن العقيدة هي الثابت الأول، الشريعة والحكم الشرعي هو الثابت الثاني.
نعم.
المضامين التي لها علاقة بالعقيدة والشريعة هي الثابت الثالث. هذا الثابت الثالث يحتاج إلى تدقيق في التراث، لن نحتاج أن ندقق به. يعني المتعود في أندية العلم متعودين العقيدة يبنونها بشكل ماتين وراسخ، الفقهاء لأهل الاختصاص للفقهاء، والناس يقلدون ويتبعون. في الدائرة الثالثة أرخي العنان.
صح.
ما تصدى لها لا الباحثون في العقيدة بشكل كامل ولا الباحثون في الشريعة والفقه بشكل كامل.
نعم.
فتركت للثقافة العامة.
صح.
مع أنها تلامس في كثير منها دوائر العقيدة في مجال ومكان، وتلامس دوائر الشريعة في مكان آخر.
نعم. نعم.
طبعا إذا بدي تولى وتبرى هذا من أهم الأحكام الشرعية.
صح.
الإنسان يحشر مع من أحب.
صح.
ها؟
صح.
ومن كفر أخاه فقد باء أحدهما بها. يعني إذا ذاك مكفر هو كفر نفسه، يعني يحاسب يوم القيامة حساب الكافرين، مو أنه تكفير في الدنيا. والعكس بالعكس. على هذا الأساس لذلك كانت دعوتنا لتنقية وتنقيح والتدقيق فيما يمكن الاعتماد عليه من التراث. أنا ما عم قول جيبوا التراث وارموه في البحر، هذه دعوة لا أقبلها. أقول تعالوا كما نعقد فكر دقيق وعميق في العقيدة وفي الفقه في القضية أو العقيدة المهدوية، لنثبت الضوابط، نثبت الثوابت على أساس المنهج والضوابط، لا أكثر ولا أقل. فيما يرتبط بالعاطفة، وأنا سأتكلم كثيرا عن هذا الموضوع إن شاء الله، كثيرا يعني في بضعة حلقات، فيما يرتبط بأدب الانتظار وهو باب سنلجو إليه إن شاء الله، يعني أدب الدعاء، أدب الزيارة، المرويات عن الإمام المهدي أو المرويات في حق الإمام المهدي عن أبائه الطاهرين صلوات الله وسلامه عليه، في كيفيات الارتباط ومعالم الدولة كما في دعاء الافتتاح المبارك. يعني نحن في الدعاء مش بس رقائق ومش بس عاطفة، الدعاء هو بنية رؤيوية فكرية، يعني انعكاس العقيدة في الدعاء والزيارة. هذا مهم، هذا مهم، هذا معنى الدعاء والزيارة في مدرسة أهل البيت، وإن كان بلغة تناغم ترتبط بعاطفة الإنسان، ترتبط بانصهار الإنسان مع هذه المعارف والقيم لكي لا تبقى عقلية خشبية فقط، لتلج من العقل إلى القلب، لتنعكس عبر الجوارح من خلال المنفذ الوحيد الحقيقي للانعكاس وهو القلب، لأنه هو الوسيط بين المعارف العقلية وجوارح الإنسان. وأعمال الإنسان والاندفاع نحو العمل. لذلك هنا ما أقوله، يحاول أعداؤنا أو بعض البسطاء والسذج منا أن يحولوا قضية ما يرتبط بالإمام المهدي في عناوين عديدة إلى عناوين عاطفية.
نعم.
يعني لما بيجي بعض الناس مثلا بيخترعوا لك فيلم قصير أو طويل نسبيا باسم رئيس محبب متدين مستقيم الأمر، فيثبتون أن هذا المقصود بالروايات بشعيب بن صالح مثلا. طيب الناس تحب هالشخصية لما عرفت منها من الصدق والزهد والبساطة في العيش وإلى ما هنالك. لكن أن تأتي وتطبق أنت أي منهج متين ديني يقتضي مثل هذا التطبيق؟ ألا يحتمل أن يكون شيء آخر؟ أساسا هل حققتم أن عنوان شعيب بن صالح ثابت بأسانيد معتبرة وصحيحة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام؟
نعم.
قبل أن تطبقوا، وين الخطورة؟ الخطورة إذا مثل هالشخصية لا سمح الله انحرفت فكريا أو انحرفت سلوكيا أو انحرفت سياسيا أو اجتماعيا، ماذا يحصل في من كويت وعيه؟
صح.
ما الذي يحصل؟ هذه أمور جد خطيرة. العاطفة جارفة في الاتجاه الملائم، لأن نزول الماء من أعلى إلى أسفل ينساب بسرعة.
صح.
لكن الصعود بالماء إلى الأعالي
دونه
هو الذي يحتاج إلى إعمال قوة في كل العصور، حتى في عصرنا الحاضر عصر الكهرباء والميكانيك أيضا يحتاج إلى دوافع قوية حتى تدفع الماء إلى القمم. الحقائق الدينية هي الصعود نحو القمم دائما. لذلك لا بد للإنسان أن يكون واعيا. خطابي لإخواني وأخواتي في مذهب أهل البيت عليهم السلام على وجه الخصوص، لأن غير مذهب أهل البيت الفقه المهدوي عنده فكرة مش عقيدة.
صح.
ولا سلوك ولا ارتباط بحياة الإنسان، بقول لك إن شاء الله من يجي الاتكال على الله.
نعم.
ولا إعداد ولا شيء. العقيدة المهدوية هي عقيدة في مدرسة أهل البيت، هي تنعكس على كل هذه الأمور من المعرفة إلى السلوك إلى الإعداد إلى 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 كوامن العلامات الظهور وغيرها. لذلك مناشدتي لإخواني وأخواتي، لا تتركوا العاطفة تنجر بكم، اجعلوا رباط عاطفتكم عقلكم. أساس ديننا وعقيدتنا ثبت بهذا العقل، أصل وجود ربنا
صح.
ضرورة بعثة أنبياء الله ثبتت بهذا العقل، حجية القرآن ثبتت بهذا العقل لإعجازه، أصل وجود الإمام المعصوم ولزومه ثبت بالدليل العقلي. لذلك لا يمكن أن أدع مجال العقل في هذه الأمور. استمسكوا بالأصول، استمسكوا بالأصول. أنا وجدت في عدة روايات من اشتغل أكثر الاشتغال بالفروع ضيع الأصول.
يعني هذا جواب جوابك عصرك بدي أسأل لو خلصنا الوقت.
ضيع الأصول. الفروع مهمة، لكن مهمة فروع مش على حساب الأصول. يعني علامات الظهور مهمة في طول إثبات العقيدة المهدوية وضوابطها، أما علامات الظهور إذا صارت هي أهم من القضية المهدوية نكون ممن اشتغل بالفروع وضيع الأصول. وانتبهوا، اللي بيشتغل بالفروع وبيضيع الأصول فروعه تضيع أيضا.
جميل،
لأنها تصبح بدون ضابطة
صح.
ما قيمتها؟ في حدا يبني طابق ثاني وثالث بدون ما يعمل أساسات وطابق أول؟
جميل. لعلنا نحن خلصنا سمحة الشيخ، بحمل هذا السؤال
للحلقة
القادمة. لعلنا نحن الشيعة الإمامية أكثر ناس تعاطيا مع العاطفة وإحساسا على وجه هذه البسيطة. وغير مرة يعني حتى في كربلاء يشاهد الحسين بن علي
رحمه
الله كذا، كيف أدخل عنصر العاطفة بقوة إلى جانب
ما في شك.
سر إلى سؤالي، هل تعقلنا العاطفة؟ هل عقلنا أئمتنا العاطفة حتى؟
وكيف نجمع؟
كيف نجمع بينهما؟
إن شاء الله نعلنا في الحلقة القادمة
إن شاء الله. أشكر لكم على اللقاء سمحتكم مع فرع ثاني عن بل منهج العاطفة
إن شاء الله. إن شاء الله.
أعزائي المشاهدين، كان عنوان هذا البحث العقيدة المهدوية بين منهج والعاطفة. صاحب هذا البحث أستاذنا أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة العلامة المحقق الأستاذ الشيخ حسن سويدان، سماحته فريق العمل، المخرج أنا أنور على النجم. كلنا نشكر حسن متابعتكم، نلتقي إن شاء الله مع بحث آخر. بأمان الله وحفظه، السلام عليكم.